بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح آيات الحج، الحديث عنها في تفسيرها وأحكامها. وكان الحديث مستمرا ولله الحمد في تفسير الآيات من سورة البقرة، ووقف بنا الحديث عند قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والآن نقرأ تفسير هذه هذه الجمل وما بعدها، ونقرأ أيضا تفسير هذه الآيات، وكيف أن السنة كما قال أهل العلم، وهذا بين واضح، شارحة ومفسرة لكلام الله تبارك وتعالى. وهذا هو الطريق الثاني من طرق تفسير القرآن. الطريق الأولى أن يفسر القرآن بالقرآن، الطريق الثاني أن يفسر القرآن بالسنة، وما هذا ما سنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قلتم حفظكم الله قوله تعالى: أو به أذى من رأسه، والمراد به ما في رأسه من قمل أو جراح ونحو ذلك. قوله تعالى: ففدية، التقدير أن من كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق فعليه فدية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن تحدثنا في إيجاز القرآن الكريم وبلاغته أنه قد يحذف، أو إيجاز الحذف قد يكون بحذف حرف أو بكلمة أو بجملة أو بعدة جمل، وأن هذا ليس بدعا أو مجرد كلام فقط، لا، هذا يترتب عليه أحكام شرعية. ففي هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. طيب، لو كان الإنسان به أذى من رأسه ولكنه لم يحلق رأسه، هو كما ذكر المفسرون قد يكون بسبب القمل، مثل قصة كعب بن عجرة وسنقرأها الآن، أو جاء الإنسان جرح في رأسه سقط على الأرض، أو سقطت عليه حديدة أو عصا فجرح رأسه، فاضطر أن يحلق جزءا من شعر رأسه الذي هو حوالي الجرح مثلا. طيب، لو فرضا عنده قمل أو عنده جرح ومع ذلك قال: أصبر ولا أحلق شيئا من شعر رأسي، هل يلزم بالفدية؟ على ظاهر الآية أنه يلزم، ففدية من صيام، ولكن الصحيح أن هناك محذوف والتقدير فحلق ففدية من صيام، لأن قد يكون الإنسان يصبر ويتحمل الضرر ويقول: أصبر حتى أصل إلى بلادي وهناك إن شاء الله أحلق رأسي وأعالجه إلى آخره. لكن نحن نقول: لا تشق على نفسك، احلق رأسك أو ما يحتاج إليه وعالج نفسك وخذ هذه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. المهم أيها الإخوة أننا نركز على جانب مهم، وهو أن إيجاز القرآن الكريم ليس مجرد حديث وبيان فقط، لا، تترتب عليه أحكام شرعية. فالذي يقرأ الآية الآن: أو به أذى من رأسه ففدية، خلاص معناه أي واحد فيه أذى من رأسه عليه الفدية، هذا ليس بصحيح. هنا محذوف، وهذا من إيجاز القرآن الكريم ومن بلاغته والتقدير: أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، لو لم يحلق وصبر لا فدية عليه. فإذا أيها الإخوة، هذه مهمة جدا، أننا نفهم أن أسلوب القرآن وإيجازه وبلاغته هذا يترتب عليه أحكام شرعية، مثل ما سمعتم: يا رعاكم الله. نعم. قوله تبارك وتعالى من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أن من وقع في محظور من محظورات الإحرام عدا الصيد وعدا الجماع، عدا هذين الأمرين، هذا له حديث مستقل. من وقع في ذلك وهو ليس بناسي ولا جاهل يعني هذا له شروط أخرى أيضا ذكرها العلماء، فإنه يختار واحدة من ثلاث، والآن نسمع كلام المفسرين عنها. نعم،
قوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، وقد فسرت السنة هذه الجملة من الآية، ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم، وقمله يتساقط على
القمل معروف، وحشرة سوداء صغيرة مثل النمل يتغذى على الدم، وغالبا يعيش في شعر الرأس أو في الأماكن الضيقة. نعم،
قال وقمله يتساقط على وجهه، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فأمره أن يحلق ويطعم 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام، وهذا هو مذهب الجمهور في من فعل محظورا من محظورات الإحرام إلا من قتل صيدا أو جامع امرأته.
نعم، كما ذكرت آنفا أن هذين المحظورين اللي هو الصيد أو جماع المرأة هذا له أحكام مستقلة، لكن نحن نتكلم الآن في بقية المحظورات كأخذ شيء من الشعر، تقليم الأظافر، استعمال الطيب، لبس المخيط، تغطية الرأس، والمرأة تختص بأنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين إلى آخره. من وقع في ذلك فإنه يخير، والسنة قد بينت. الله جل وعلا هنا قال ففدية من صيام، يعني صيام 3 أيام تصومها سواء هنا أو إذا رجعت إلى بلدك. ففدية من صيام أو صدقة، تطعم 6 مساكين أو تطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، ما يجوز تطعمهم في أي مكان، لا، وإنما تطعم فقراء الحرم، تشتري 6 وجبات وتعطيها 6 مساكين، وستجدهم هناك يعني، وفي يعني في مكة، في رحابها، في ميناء، المهم تطعم 6 مساكين. قال أو نسك، والنسك الذبيحة كذلك أيضا لا تذبح إلا في مكة، لا يجوز أن تقول والله وأجلها إلى بلدي أو أدفعها في مكان آخر، لا، وإنما تذبح هناك. والدليل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر عليه من كثرته، قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، فقال عليه الصلاة والسلام احلق رأسك، وخيره عليه الصلاة والسلام بين هذه الأمور الثلاثة التي بينتها السنة، هي جاءت في الآية مجملة والسنة بينتها. هنا قد يسأل أحد الإخوة وهو يقرأ هذا الحديث، كيف يعني كعب بن عجرة إلى هذا الحد القمل يتساقط على وجهه من كثرته؟ أين النظافة وأين الاستعداد وأين؟ قد الإنسان يسأل هذا السؤال. أقول لك أخي الكريم، الصحابة رضي الله عنهم هم أحرص الناس عناية بالنظافة وبالتهيؤ، ولكن ضع نصب عينيك أن كعب بن عجرة وغيره عندما جاءوا حاجين من المدينة إلى مكة، الطريق يأخذ حوالي 6 أيام 10 أيام، والطريق حر شديد وغبار وتراب وما في وسائل، إما على دواب على ناقة يركبها أو يمشي على قدميه، وما في محطات للاغتسال وإلى غير ذلك. ثم أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يعفون شعور الرأس ويقلدونها ضفائر، يعني هذه كانوا يعدونها للجهاد في سبيل الله عز وجل وفي ركوب الخيل إلى غير ذلك. فأنت ظن الظن الحسن بالصحابة، لا يأتي في ذهنك أنهم يعني ما يعتنون بالنظافة والوساخة عندهم كثيرة، لا، لا يجوز لك أن تظن هذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتعلمون ويستفيدون من معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. لكن اعرف الطريق طويل وما في محطات مياه، ويعني يحصل هناك غبار، والشعر كان طويلا من أجل الاستعداد به كما قلت في جهاد أو غيره. فالمهم نحن ولا شك نلتمس العذرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لهم وترضيا عنهم نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، ونسأله سبحانه أن يجمعنا بهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذا قد سؤال كما قلت يطرأ في الذهن فأحببت الإجابة عليه، ليس من كلامي ولكن من كلام أهل العلم المحبين لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نعم، قوله تعالى فإذا أمنتم،
قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، دل هذا على وجوب الهدي على المتمتع والقارن لأنهما أتيا بنسكين العمرة والحج في سفر واحد.
نعم، هذا ذكرنا، قلنا إن المتمتع والقارن عليهما هدي شكرا لله عز وجل وعلى ما يسر، أتيا ولله الحمد في سفر واحد بعمرة وحج. أم بالنسبة للمتمتع أتى بعمرة وحل منها ثم أحرم بعد ذلك بالحج، وبالنسبة للقارن قارن بينهما قال لبيك عمرة وحجة، وهذا يعني ولا شك يكون في حال أيضا من ساق الهدي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي معه ومع علي رضي الله عنه، ساق 100 من الإبل، ولم يكن أحد أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب تقول، وقد ذكرت هذه الفائدة في هذا المجلس وأعيدها محبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا الكرم في الإنسان يكون لإحدى حالتين أو من أجل أمرين. الأمر الأول إما أن يكون الإنسان عنده عيوب ونقص فيريد من كرمه أن يرقع ذلك النقص ويسد ذلك الخلل، كما قال الشاعر تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. والعرب تقول الكرم يغطي عيوب الرجال، الإنسان فيه عيوب وفيه خطأ لكن الكرم والجود يغطي هذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم براء منه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم من عنده عيوب ونقص ويريد أن يرقع النقص بالكرم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن من الناس من يرغب في الكرم والجود من أجل التمدح والأخذ بنواصي المجالس والقيل والثناء عليه، وهذا أيضا يشرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، أنه عليه الصلاة والسلام ما هو من أجل والله أن يمدح فلان ولا علان بالكرم وبالجود، هذا حق واقع هذا فيه عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام بريء من هذين، لا في عيوب ونقص يسدد بها كرمه وجوده وله يتطلع إلى المدح والثناء من الناس، بل كان عليه الصلاة والسلام يحذر وينبه من يثني عليه أو على أحد من أصحابه وهو بينهم، هذا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال مقامه عليه الصلاة والسلام في كرمه وجوده كما قال ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. نعم، قوله تعالى فمن لم يجد، يعني إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي ماذا يصنع؟ نسمع الآن. نعم،
قوله تعالى فمن لم يجد أي لم يجد الهدي إما لعدم المال وإما لعدم الحيوان.
الله أكبر، ما أجمل كلام المفسرين في تقسيماته، يقول فمن لم يجد الهدي هو لا يخلو من أحد حالتين، إما أنه ليس معه مال يشتري الهدي هدي التمتع أو القران، أو جاء بمال مثلا وسرق منه أو ضاع منه أو فقده، المهم ليس معه مال، أو لعدم وجود الحيوان، نسأل الله العافية لو جي مثلا قحط شديد وما جاء مثلا إلا 500 رأس من الغنم، ما جاء إلا قليل، ما أخذها 500 حاج والبقية ما بقي لهم شيء. طيب يعني إما قد يكون إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، معننا ولله الحمد خيرات الله جل وعلا تفيد علينا، والأغنام والأبقار والإبل كثير اللهم لك الحمد، نسأل الله القبول، لكن المهم كما قال العلماء إما لعدم المال وإما لعدم الحيوان، ماذا يصنع من كان متمتعا أو قارنا إذا لم يكن كذلك؟ نعم، قوله تعالى فصيام
3 أيام في الحج، أي في أيام الحج وهي من عند شروعه في الإحرام إلى نهاية أعمال الحج وهو اليوم 13، فيصوم ما تيسر منها ما عدا يوم عيد الأضحى، قال بعض العلماء ويوم عرفة. قال أهل العلم: ويجوز أن يؤخر صيامها مع السبعة إذا رجع إلى بلده.
نعم، الله جل وعلا قال: فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. يعني تصوم ثلاثة أيام وأنت في حال الحج، ويبدأ من يوم تأتي مثلا وانتهيت من العمرة تبدأ تصوم، أو مثلا لو كنت قارنا وعليك إحرامك تصوم، عدا يوم عيد الأضحى لا تصومه، وعلى الراجح أيضا يوم عرفة لا تصوم. ولكن يجوز لك أن تصوم الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيامهن إلا لمن لم يجد الهدي. فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. طيب لو إنسان قال: أنا الآن جئت مبكرا إلى مكة وما معي مال، ما أستطيع أشتري هدي، هل أستطيع أصوم عشرة أيام مع بعض، أجمع السبعة مع الثلاثة؟ نقول نعم. مثلا توصلت إلى مكة مثلا يوم 25 ذي القعدة وانتهيت من عمرتك وما شاء الله في السكن تتردد على بيت الله الحرام، فقلت أنا عندي فرصة الآن أصوم عشرة أيام. نقول نعم، لا حرج عليك تصوم كما قال العلماء. لو قدمت السبعة مع الثلاثة صمتها عشرة وأنت في مكة فهذا خير. طيب لو واحد قال: والله حر شديد والوضع يمكن ما أخاف أني أتعب أو كذا، هل يجوز لي أن أؤجل الثلاثة مع السبعة إذا رجعت إلى أهلي؟ نقول أيضا يجوز لك. إذن هو الأصل ثلاثة هنا وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. قدمت السبعة مع الثلاثة لا حرج، أخرت الثلاثة مع السبعة إذا رجعت إلى أهلك لا حرج، والحمد لله، ديننا دين التيسير، نسأل الله الكريم من فضله. نعم، قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم. نعم،
وسبعة إذا رجعتم جاء في السنة بيان المراد بالرجوع، قال عليه الصلاة والسلام: وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه.
الله أكبر، ما أجمل السنة سبحان الله معها القرآن: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لأن بعض الناس يقول: طيب وش معنى الرجوع؟ يعني هل أصومها وأنا في الطريق ولا في بلد ثاني؟ لا، الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني إلى بلدك الأصلي، إلى موطنك، إلى بلادك، إذا رجعت لها تصوم، وخذ الأمر من سعة ولله الحمد. نعم، قال أهل العلم وهذا ذكرناه. نعم، قوله تعالى: تلك عشرة كاملة. نعم،
تلك عشرة كاملة، المراد بهذه الجملة هو التأكيد كما يقول العرب: كتبت بيدي، ولئلا ينقص من عددها ولا يزيد عليها، فهي دالة على انقضاء العدد، لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي شيء، فلا يجوز الزيادة عليها إلى 11 أو 12 أو ما وما بعدها.
نعم، وهذا حقيقة، هذا معروف في أسلوب القرآن الكريم، وهو التأكيد على التأكيد، وقد سبق مر بنا هذا في كتاب التحبير في علم التفسير. فالله جل وعلا هنا قال: تلك عشرة، وليس مجرد عشرة فقط، كاملة. قال المفسرون: ولما؟ قالوا: لئلا يأتي أحد ويزيد فيقول: والله أنا لازلت أحس أنني مقصر، وكيف فاتني الهدي، أجل أزيد 11 يوما، أزيد 12 يوما. نقول: لا يا أخي، لا تزيد. الله قال: تلك عشرة كاملة، لما الزيادة؟ أنت تريد تصوم اثنين وخميس ثلاثة أيام من كل شهر؟ هذا باب مفتوح والله الحمد، تصوم يوما وتفطر يوما لا حرج، لكن تربطها بالعشرة؟ لا يا أخي، الله عز وجل قطع هذا. تلك عشرة كاملة، بحيث كما قال المفسرون: لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وهذا من باب التأكيد، كما تقول العرب: كتبت بيدي، في واحد يكتب برجله، واحد يكتب بيده، وإنما هذا من باب التأكيد. ومثل قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه. الطائر وش يطير؟ هو ما يطير إلا بجناحيه، لكن هذا كما قال المفسرون لأمرين: الأمر الأول من باب التأكيد، والثاني من باب التفكر في عظيم خلق الله وفي دقته، كيف أنعم الله على هذا الطير، بل حتى بعض الطيور ثقيلة وكبيرة مثل النسور والصقور، بعضها تزن كيلوات كبيرة، لكن الله أعطاها أجنحة قوية تستطيع أن تقل هذا الجسم، بل إنه، وأنتم ترون يعني في بعض المقاطع، تستطيع أن تحمل حملا صغيرا، يعني رضيعا من ولد الشاة مثلا أو الماعز يحمله بمخالبه وينطلق به إلى أعلى الجبل بالله عليه، وهذا على شيء اعتمد؟ اعتمد على جناحه. فهذا ولا شك مجال للتدبر والنظر، ولا طائر يطير بجناحه. فلا إله إلا الله، ما أعظم كلام الله، وما يعني أدق خلقه وصنعه في خلقه سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الآن شيء مستثنى. نعم نسمع.
قال: دلت هذه الجملة على أن هدي التمتع لا يلزم من كان أهله حاضر المسجد الحرام، والمراد بذلك من كان ساكنا في حدود الحرم، فلا يشمل من كان خارجه.
نعم، وهذا حقيقة. يعني لو أن إنسان شخص من أهل مكة، وهذا الحقيقة يسأله خاصة يعني بعض الطلاب الذين يدرسون هناك، أو بعض الإخوة المقيمين الذين يعملون هناك في مكة، يتيسر مثلا أنه يأخذ عمرة، ثم يتيسر أيضا يأخذ حج، فيقول: أنا الآن متمتع، هل علي هدي التمتع؟ نقول: لا، لأن الله جل وعلا قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحاضر يعني الساكن المقيم. حتى ولو لم تكن أنت من أهل مكة الرسميين، يعني الذين العوائل والأسر المعروفة، لا، ما دام أنك تسكن كطالب تدرس في جامعة أم القرى مثلا، أو مثلا إنسان يعمل هناك طبيبا أو عاملا أو كذا، أخذ عمره ثم أدى الحج، يقول: أنا متمتع. لا، أنت لا يلزمك هذا الهدي، لا يلزمك، لأن الله قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم، قال تعالى: واتقوا الله.
قوله واتقوا الله، قال بعض أهل العلم: دلت هذه الجملة على أن من مقاصد الحج تحقيق مقام التقوى لله تعالى، وقد جاء الأمر بها في مواضع من آيات الحج.
نعم، وهذا والله الحمد قلناه مرارا وتكرارا، إذا أردت الحج المبرور يا رعاك الله فاحرص على تحقيق مقام التقوى. التقوى معك أيها الحاج في معظم آيات الحج. هذا يدل على أن الحج المبرور له قواعد وله أصول بعد توحيد الله عز وجل وتطبيق السنة. احرص على تحقيق مقام التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي. ثم أيضا اسمع إلى ختام الآية قوله تعالى: نعم،
واعلموا أن الله شديد العقاب.
الله،
ختمت الآية بهذه الجملة تحذيرا وتخويفا من تجاوز حدود تخويفا من تجاوز حدود الله والوقوع فيما حرمه الله، سواء في الحج أو في غيره.
نعم، ختام هذه الآية بهذه الجملة. ونحن قلنا أيها الإخوة، هناك مناسبات ولطائف وفوائد في ختم الآيات، سواء بأسماء الله الحسنى أو بمثل هذه الجمل: واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم، الله عز وجل يسر لك الحج، وأحكامه والله الحمد في غاية التيسير كما هي أحكام هذه الشريعة الغراء، ولكن ليس معنى هذا هو التساهل والتلاعب أو التحايل على حدود الله عز وجل وتجاوزها. احذر يا أخي، كما قال المفسرون: فاحذر أن تقع فيما حرم الله عز وجل، سواء عاد في محظورات الإحرام أو في ما حرم الله عز وجل. والمفترض أنك أيها الحاج أيضا في أيام الحج تتحول حالك إلى الأفضل، تعود إلى طاعة الله، تترك ما يغضب الله. إذا رجعت بعد الحج تكون بحال أفضل مما كنت عليه قبل الحج، وهذا من علامة الحج المبرور كما ذكرنا. نعم، ننتقل الآن إلى الآية بعدها: الحج أشهر معلومات. نعم،
قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الآية، نعم،
قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، دلت هذه الجملة على المواقيت الزمانية، وتبدأ على الراجح من أول شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فلا يصح الإحرام بالحج قبلها ولا بعدها.
نعم، هذا ذكرناه مرارا وتكرارا، أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية، وهذا يدلك كما قال العلماء كابن قدامة والحافظ بن رجب على أن الحج أمره عظيم. نعم، يجب في العمر مرة واحدة، ولكن أمره عظيم وشأنه كبير، أن تتفد على الله عز وجل، أنت من ضيوف الرحمن، لازم هذا له استعداد سواء في الزمان أو في المكان. في الزمان هناك يبدأ من أول شوال، يعني يوم عيد الفطر تبدأ أيام الحج. طيب ما معناه؟ معنى أنك لو أخذت عمرة وبقيت في مكة، يعني لم تخرج، لم ينقطع يعني تحللك، لم 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 تسافر، لم تخرج، عاد سواء سفرا تقصر فيه الصلاة أو تعود إلى بلدك ثم تعود مرة أخرى إلى مكة، المهم أنك بقيت ثم أحرمت بالحج، خلاص أنت الآن تعد متمتعا. كذلك لو واحد أحرم بالحج وبقي بإحرامه طيلة هذه الفترة، نعم، المهم أن هذا هو زمن الحج. الحج أشهر معلومات، وينتهي بفجر عيد الأضحى. فلو جاءنا رجل لبى بالحج ووصل وقال والله أنا الآن وصلت، صار فيه زحام، الطريق ما عرفت، نقول لا خلاص فاتك الحج. طيب ماذا أصنع؟ حولها إلى عمرة، وإن شاء الله السنة القادمة تلقى خيرا. فهنا الآن مسألتان يعني أسلوبيتان في أسلوب القرآن الكريم، يعني هنا الله قال الحج أشهر، وهما شهران وعشرة أيام، أو يعني وتسع ليالي. طيب لماذا قال الله أشهر وهي مجرد شهرين وتسع ليالي؟ نسمع الآن كلام أهل العلم. نعم،
قال وهنا مسألتان، أولا يقال عنها أشهر وهي شهران وتسعة أيام على الحقيقة، فلما جعلت جمعا؟
نعم.
الجواب أن هذا من باب التغليب وإكمال العدد كما هو معروف عند العرب.
نعم، وهذا أمر معروف أنه عند العرب كانوا إما أنهم يحذفون ما زاد على العقد أو يتمونه، يعني مثلا 23، يعني تذكرون لما جئنا في الوحي ونزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نزل عليه في 23 سنة، 13 في مكة وعشر سنين في المدينة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول في 20 سنة. طيب يعني ابن عباس يجهله في 23 سنة؟ لا، قالوا إن ابن عباس أخذ بمذهب بعض العرب الذين كانوا يحذفون ما زاد على العقد، العقد اللي هو 20 30 40 50. أنت لازم تعرف أخي يعني أساليب العرب وعاداتها في الكلام، فهنا يعني وإما أن يتمون وإما أن يتموا العدد، فهنا أتموها، فجاء القرآن الكريم على الإتمام من باب التغليب، يعني أتم 3 أشهر، ولا هي في الواقع شهران وتسع ليال على الحقيقة. طيب أيضا مسألة، أن الصحيح
كونها 9 أيام وليست 10 من ذي الحجة.
نعم، لأن دائما العلماء يقولون شهران وعشرة أيام شهران، لا، هو الصحيح يعني على وجه الدقة هي إلى الليل، يعني إلى الفجر، فأنت بتحسب العاشر، لا هو لا يدخل فيها اليوم العاشر، لا يدخل، لكن هو يدخل معنى الليل إلى الفجر، لحديث عروة بن مضرس الطائي، وكان قد قدم من جبال طي، يعني من منطقة حائل، ومنطقة حائل معروفة عندنا الآن، قدم وأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة، قال يا رسول الله ما من جبل مشرف إلا صعدته، ولا واد إلا هبطت فيه، وحتى وصل إلى عرفة، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه، يعني الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجه، إلى آخر الحديث. فدل هذا على أن يعني الليل داخل في ذلك إلى الفجر كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، الفرض في اللغة، نعم،
الفرض في اللغة الحز والقطع، والمراد به هنا من ألزم نفسه فيهن الحج بالشروع فيه، وذلك بالنية باطنا وبالإحرام ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا.
ما أجمل هذا الكلام، هو المقصود هو الأمر الأول، النية، الدخول في النسك، هذا أحد أركان العمرة، أحد أركان الحج، النية في قلبك أنك تدخل الآن في النسك. لكن يعني هناك جماليات عند المفسرين، وأنا الحقيقة أحرص على أنني أنقل كلامهم رحمهم الله لي يعني جماله ورقيه. فمثلا شوف ماذا يقول، يقول وذلك بالنية باطنا، هذا هو الركن الأول، نية الدخول في النسك، تدخل بعمرة، تدخل بحج، تدخل بعمرة وحج قارنا، المهم قال وبالإحرام ظاهرا، خلاص الآن تلبس الإحرام تخليت من المخيط وإلى آخره، تلبس الآن الإزار والرداء. قال وبالتلبية نطقا مسموعا. النبي صلى الله عليه وسلم مذ وضع رجله في الغرز لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم، الله عز وجل نهى هنا عن ثلاثة أمور، ونحن قد تدارسناها فيما مضى ونقرأها الآن. قوله تعالى فلا رفث. نعم،
فلا رفث، الراجح أن المراد به الجماع ومقدماته.
نعم،
قوله تعالى ولا فسوق، المراد به الخروج عن حدود الشرع والوقوع في المعاصي. قوله تعالى ولا جدال في الحج يشمل أمرين، الجدال في أحكام الحج بلا علم، والجدال في رحلة الحج عموما.
نعم، هذه ثلاثة أمور ينهى عنها الحاج والمعتمر. أولا الرفث، المقصود به هنا الجماع ومقدماته، فالجماع هذا هو أعظم محظور من محظورات الإحرام. والعلماء يذكرون الفرق فيما لو جامع قبل التحل، يعني فيما لو جامع قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، هذا فيه كلام كثير. أيضا مقدماته، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني أنت ما تتزوج ولا تزوج موليتك ابنتك ولا أختك إلى آخره ولا تخطب. لماذا؟ لأن هذا الحج له وضعه، له قداسته، له مكانته. ولكن وللأسف، ونحن نقولها الحقيقة، في بعض الأحيان تجد بعض الحجاج هداهم الله ما يحلو الكلام معذرة عن الجنس وما يرتبط به إلا في تلك المشاعر. يعني الناس في صعيد عرفة، صعيد مزدلفة، صعيد منى، أماكن عظيمة وهي من شعائر الحج ومن أعلامه، وتجد الحديث عن المقويات وعن المنشطات وعن ماذا قال الدكتور فلاني وماذا، واسمع يا فلان هذا المقطع. يا أخي بدل ما تعين على طاعة الله تجلس معه في قراءة في كتاب الله عز وجل أو في قراءة في كلام أهل العلم وفي فائدة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال فلا رفث، فالمفترض أنك إذا سمعت مثل هذا تناصح، يا جماعة اتركوا الكلام هذا ودعونا، يعني إما في ذكر الله نقرأ، اقرأ القرآن يا فلان، استغل وقتك. أما الحديث عن هذا، هذا ولا شك يعني هو مخالف. الله جل وعلا هنا قال فلا رفث، ثم قال جل وعلا ولا فسوق. الفسق في اللغة هو الخروج، ويقال للفأرة فويسقة لأنها تخرج فتفسد، لأن الأصل في الإنسان هو الطاعة والإنابة إلى الله عز وجل، فقلنا يخرج إلى المعاصي والذنوب هذا فسق. إذن احذر أخي الحاج من الفسوق، من الذنوب صغيرها وكبيره. أيضا ولا جدال، كما قلنا الجدال إما جدال في أحكام الحج بلا علم، مثل ما يصنعه بعضهم هداه الله، يأتي لا إلا يجوز إلا ما، طيب معك دليل؟ قرأت في هذا كلام لأهل العلم؟ ما في شيء، مجرد نقولات وكلام فلان وعلا، هذا لا يصح. أيضا في رحلة الحج بعض الناس جدلي، يزعج من معه في الحافلة في المخيم على مائدة الطعام، اعتراض وكلام وجدليات. يا أخي بدل ما تصمت، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كن محبوبا، خير الناس من يألف ويؤلف. لكن إنسان أعوذ بالله يعني يكرهه الناس ويملونه بسبب جدلياته ونقاشات، هذا لا خير فيه. وهذا الله مستعان، يعني نحن نقول أين أثر الحج عليك؟ فنسأل الله الهداية للجميع. نعم، قوله تبارك وتعالى وما تفعل، شوف عاد هذا الأسلوب العظيم في القرآن الكريم، لما نهيت عن أمور جاء الترغيب في العمل الصالح. وهذا الجمع دائما في القرآن، التوازن، وهذا دائما نقوله، الترغيب الترهيب، الوعد الوعيد، الجنة النار، دائما هذا. فاسمع يا رعاك الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله. نعم، اشتملت
هذه الجملة على الحث على الخير بعد التحذير من الشر.
نعم،
وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية. وقوله تعالى خير يشمل جميع الطاعات من الواجبات والمستحبات،
ما في شك، هو أهم خير أنك تقوم بأركان الحج بواجبات الحج، مو معناه تروح تذهب إلى الصدقات والنوافل وتترك الأركان والواجبات، هذا غير صحيح، لابد أن تقوم بهذا وبهذا. الله جل وعلا قال خير، أي خير، حتى يا أخي لو لم تستطع تدفع دينارا ولا درهما، الكلمة الطيبة، الوجه البشوش، الابتسامة، إدخال السرور على أخيك المؤمن، هذا كله خير وأنت على أجرك إن شاء الله تعالى. نعم، قوله تعالى وتزودوا.
وتزودوا فيه الأمر باتخاذ الزاد، فهو من الاستطاعة إليه سبيلا، ولا يكون عالة على الناس كما كان يقع من بعض العرب.
نعم.
قوله تعالى فإن خير الزاد التقوى، إخبار بأن خير الزاد عموما تحقيق مقام التقوى لله عز وجل.
نعم، لابد من الاستطاعة، الاستطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة، ويدخل فيها القدرة البدنية، كل ما تشتمل عليه هذه الجملة، هذه الجملة. وقد رأى عمر رضي الله عنه قوما قدموا وليس معهم زاد، وكانوا يسألون الناس، فزجرهم الفاروق رضي الله عنه، فقالوا نحن المتوكلون، يعني احنا متوكلين على الله، جينا وعلى باب الله مثل ما يقول بعضهم. فقال رضي الله عنه بل أنتم المتأكلون، أنتم جئتم تتأكلون على أكتاف الناس وتأكلون من زادهم ومن أطعمتهم، هذا أيضا لا يليق يعني بمروءة الرجل أن يمد يده يأكل من زاد الناس ومن طعامهم، ويعني يكون يضايقهم في حلالهم، هذا غير صحيح. يا أخي الحمد لله عندك زاد، عندك مال، تعال حج، ما عندك مال فاللهم لك الحمد، إلزم بيتك حتى ييسر الله لك أمرك ويعينك إن شاء الله وبنيتك الصالحة التيسير والتوفيق من الله عز وجل. ثم بين جل وعلا، وقد قلنا هذا عن ابن القيم رحمه الله، قال لما ذكر الله زاد الدنيا نبه إلى أعظم الزاد ألا وهو زاد الآخر. وهذا أيها الإخوة جاء في موضع آخر في القرآن الكريم، لما ذكر الله اللباس والزينة قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. سبحان الله، كلما الإنسان طمحت عينه إلى الدنيا قد يضعف الإنسان ويتعلق بسبب أمور كثيرة، الله جل وعلا ينقلك من هذا الوضع إلى مقام أعلى، إلى تهيؤ، إلى مجار أكبر ألا وهو الاستعداد لله والدار الآخرة. ولباس التقوى ذلك خير. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما وكان بينهم قطعة من حرير وكانت لينة، والصحابة أعجبوا يعني بلينها وبطيب ملمسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة، سعد رضي الله عنه، أرق وفي بعض الروايات أنعم من هذا. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل الصحابة وهي مجرد قطعة، يعني لا هو أكل ولا هو بشرب ولا، بس قطعة، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد معالجة قلوب أصحابه رضي الله عنه، أن ينقلهم إلى الأمر الأهم والأعظم ألا وهو الدار الآخرة، وأن ما في نعيم الجنة والله ما يأتي شيء في الدنيا إلا كما قال ابن عباس مجرد الأسماء فقط، التشابه في الأسماء فقط. والله المستعان، الكلام في هذا كثير، وهذا كما قلت من جماليات أسلوب القرآن الكريم، النقلة إلى الدار الآخرة، التهيؤ لما هو أعظم، والله المستعان. نعم، قوله تعالى واتقوني يا أولي الألباب. نعم،
واتقوني يا أولي الألباب أي أصحاب العقول، وإنما خصوا بالذكر لأنهم القابلون لأوامر الله القائمون بها.
نعم، أولو الألباب هذه جاءت في مواضع من القرآن الكريم، ومعناها كما قال المفسرون يعني أصحاب العقول. فالمفترض أنك والله الحمد عندك عقل وعندك تمييز وبيان، المفترض أنك تقبل أوامر الله جل وعلا، تنفذها وإن كانت نواهي تحذر منها، هذا هو الواجب. هذا ولذلك انظر أيضا واتقوني، الأمر بالتقوى مرة أخرى، فالتقوى لا تزال معك يا رعاك الله وهي خير الزاد. نعم، اللهم استعنا. الآن ننتقل للآية التي بعدها، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم،
قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله تعالى ليس عليكم جناح
أن هنا أيها الإخوة، كما ذكرت في درس ماضٍ أنه ذكر في هاتين أو في هذه الآيات إفاضتين، أفيضوا أفيضوا، فيها كلام كثير للمفسرين، ولكن الراجح والأقرب أن المقصود الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة، الإفاضة الثانية من مزدلفة إلى منى. نبني هذا الكلام حتى نفهم الآن مفردات الآية وما الأحكام التي تستنبط منها. فنسمع الآن قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. المراد بالفضل هنا نعم
التجارة، التجارة في الحج، والعهود بين القبائل والعربية، والعقود بين المتخاصمين وغير ذلك.
نعم، هذا من فضل الله. ونحن ذكرنا أن بعض الصحابة تحرجوا من البيع والشراء في أيام الحج، الله عز وجل أباح، وهذا من التوازن. لا حرج، أنت معك شيء تريد تبيعه لا حرج عليك، لكن العلماء قالوا لا يشغلك عن عبادتك، لا يشغلك عن طاعة الله عز وجل، لكن لو بعت لو شريت لو أجرت لا حرج. كذلك العهود بين القبائل العربية، الله جل وعلا جعل لهذا البيت ولتلك المشاعر روعة وهيبة في قلوب العرب. كان أحدهم يرى قاتل أبيه فلا يمسه بسوء، وقاتل أخي فلا يمسه بسوء، يرى عند الكعبة ولا يعمل له شيء. فلو كان هناك مثلا مجال للصلح بين القبائل، لم الشمل كما يقولون، هذا طيب. أيضا بين المتخاصمين، أخ مع أخيه، رجل مع ابن عمه، بينهم خصومة، فيعني يقوم بعض الحجاج معهم في السكن يقولون: يا فلان طلبناك، يعني لو تتسامح، إذا ما تسامحت في هالحال الشريفة حال الحج وفي هالمشاعر المقدسة متى سيكون التسامح، ويستغلونها فرصة. هذا طيب، هذا من فضل الله عز وجل، هذا من الأعمال الصالحة. فكما قال جل وعلا: أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب قوله تعالى: فإذا أفضتم،
أي دفعتم وانصرفتم.
شوف سبحان الله، يعني هنا بعض المفسرين وقف عند هذه الكلمة وهي قوله جل وعلا أفضتم. الله جل وعلا ما قال فإذا دفعتم أو انصرفتم أو خرجتم من عرفة إلى مزلة. أفضتم يعني كما يقولون هو في لغة العرب بمعنى الانصباب من علو إلى أسفل، كما أنه يدل على الاندفاع يعني بالاجتماع يعني بجماعة. وهذا هو الحق، الناس الآن إذا خرجوا من عرفة إلى مزدلفة يخرجون هكذا جماعة واحدة، مثل السيل الذي ينصب من فوق إلى أسفل. ما فيه مثلا الناس تقول والله احنا بننصرف من عرفة بعد المغرب، وناس يقعدون عقب 3 ساعات، ناس بعد، لا خلاص متى ما تيسر لك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة، ليس الحج بالإضاعة، يعني ما يعني ليس الحج بالمزاحمة والمضايقة، لكن السكينة السكينة. لكن منظر الحجاج وأنت تراه سبحان الله وهم ينصرفون يفيضون من عرفة إلى مزدلفة كذا بحال واحدة، كأنما ينصبون من صبب، يعلون من صبب إلى أسفل دفعة واحدة بأدب وبسكينة، لا شك هذا منظر عجيب تؤديه هذه الكلمة ما لا تؤديه كلمة دفعتم وانصرفتم إلى غيره. نعم، وهذا ولا شك يؤيد يعني على أن القرآن ليس فيه ترادف، يعني ما ينفع تحط كلمة مكان كلمة، وإنما تفسر الكلمة تبين معناها. نعم، هذا هو الحق. طيب من عرفات،
قوله تعالى: من عرفات، أي بعد غروب الشمس، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ومن دخلها نهارا وجب عليه ألا يخرج منها حتى تغيب الشمس.
نعم، الوقوف بعرفة هذا أحد أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة، خطب الناس وصلى الظهر والعصر، ثم تحول إلى عرفة عليه الصلاة والسلام فأقام بها إلى أن غربت الشمس. وسنقرأ إن شاء الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في الأسبوع القادم، سنعلن عنه الآن. المهم أيها الإخوة، بقي فيها إلى غروب الشمس، وكما قلنا من دخلها نهارا لزمه وجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس. لكن لو واحد ضاع في الطريق أو ما تيسر له أو حصل تعطلت السيارة، المهم ما وصل عرفة إلا في الليل بعد المغرب، نقول اجلس ساعة ساعتين ثم انصرف بعد ذلك إلى مزدلفة، لأن خلاص مسألة أنه إلى غروب الشمس هذا من وصلها نهارا، ويشتغل فيها بطاعة الله وبذكره كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. نعم، قوله تعالى فاذكروا الله.
فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام المراد به مزدلفة، وتسمى أيضا جمع.
نعم، مزدلفة لها ثلاثة أسماء: المشعر الحرام، مزدلفة، جمع. هذه ثلاثة أسماء معروفة، يعني يقال عنها المشعر الحرام، وفيها المسجد أيضا المعروف، وفيها وتسمى مزدلفة، وتسمى أيضا جمعا. ثلاثة أسماء. نعم، يكون فيه يعني أكثر من كذا، لكن المشهور هي هذه الأسماء الثلاثة، والله أعلم. نعم.
والمراد بذكر الله عندها التلبية والتكبير والتهليل وغير ذلك.
نعم.
والسنة أن يصلي الحاج فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، والمبيت بمزدلفة واجب، والسنة أن يبقى فيها حتى يصلي الفجر ويذكر الله بعدها ثم ينصرف إلى منى.
نعم أيها الإخوة، المبيت بمزدلفة أحد واجبات الحج، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم، لا بد أن تبيت بمزدلفة. والسنة أنك متى ما وصلت إلى مزدلفة تؤذن المغرب، صلي المغرب ثم تقيم وتصلي المغرب ثلاث ركعات، ثم تقيم وتصلي العشاء ركعتين، وليس هناك سنن رواتب ولا شيء، وتبيت بها. بعض الحجاج من يوم يصل يبدأ يلقط الحصى، هذا خلاف السنة. إذا صليت ترغب تلقط الحصى تلقطه من مزدلفة لا حرج، في الطريق بين مزدلفة ومنى، والنبي صلى الله عليه وسلم لقط له الحصى في الطريق بين مزدلفة ومنى، أو تلقطه وأنت في منى لا حرج عليك، المهم احرص على الصلاة. ثم أيضا أمر مهم يتساهل فيه بعض الحجاج، وهو عدم العناية بتحري القبلة. الآن ولله الحمد معظم الجوالات فيها يعني جهاز أو كذا أيقونة تدلك على تحديد القبلة. أيضا لو تلتفت في مزدلفة في كل شارع في كل مكان تجد سهم مكتوب الاتجاه إلى القبلة، الاتجاه إلى الكعبة، فأنت غير معذور، يجب عليك. هذا فرض. النافلة نعم لا حرج عليك لو لم تكن إلى القبلة، لكن الفرض لا بد أن تتوجه إلى القبلة تماما، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على هذا. ثم تبيت بها وتصلي الفجر ولا تزال في تلبية وتكبير وذكر لله عز وجل حتى يسفر جدا، كما سيأتي إن شاء الله بيان. إذن هذا أيها الإخوة هذا واجب من واجبات الحج. نعم، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعفات من الرجال والنساء والصبية،
لا والصبية،
والصبية أن ينصرفوا بعد منتصف الليل، لأن المبيت بها واجب من واجبات الحج.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهؤلاء بالانصراف، كما في حديث ابن عباس، في حديث أم سلمة وغيرهم، أنه عليه الصلاة والسلام أذن لما انتصف الليل، بعض الروايات غاب القمر، أن ينصرف. فنحن نقول نعم، المرأة، الصبي، رجل كبير في السن لا حرج، بل قال أهل العلم ومن كان معهم ينصرف معهم، حتى ولو كان جلدا قويا، يعني واحد جاي هو وزوجته، زوجته التعبانة يجعلها تمضي ويجلس، لا نقول اركب معهم في الحافلة، رجل مع أمه مع ابنته حرج، اركب معهم ولا حرج عليك. بل قال أهل العلم لو كان الحافلات ستمشي وسيبقى مثلا عشرة أو قريب منهم أو أقل أو أكثر، وهم سيبقون إلى الفجر ثم يذهبون إلى منى، لو قال واحد أو اثنين منهم وأنا أخاف أضيع، يمكن ما أعرف موقع الحملة، قد يأتيني النهار وأصاب بضربة شمس، هل يسمح لي؟ نقول نعم، أفتى العلماء بالجواز، ما دام أنك بت معظم الليل منتصف الليل لا حرج عليك أن تركب الحافلة وتذهب، حتى لو ما معك لا امرأة ولا شيء، ما دام أنك والله تقول أخاف أني أتأخر، أخاف لا أعرف موقع الحملة، ممكن الشركة لا أعرف أين مخيمها، لا حرج عليك في ذلك. لكن ولا شك السنة والأولى تبقى في مزدلفة وتصلي الفجر وتجلس تذكر الله عز وجل. هنا يذكر العلماء مسألة، وهي هل قام النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أم لا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. قالوا الراجح أنه قام تلك الليلة. قالوا ولو لم يأتي هذا في حديث جابر لكن دلت عليه الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر صلاة الوتر. أيها الإخوة، الوتر حق، أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا، ما كان يتركه. ولذلك صلى عليه الصلاة والسلام الوتر ونام تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المفسرون
وسميت مزدلفة بالمشعر الحرام لأن المشعر مشتق من الشعار وهو العلامة، فالمبيت بها من شعائر الحج وعلاماته، ووصف بالحرام لأنها داخل حدود الحرام.
نعم، يعني هذا معروف أن منى ومزدلفة داخل حدود الحرام، عرفة خارج حدود الحرام. ولذلك كانت قريش ويسمون أنفسهم الحمص كانوا لا يخرجون إلى عرفة، يجعلون القبائل العربية تخرج. طيب لماذا لا تخرجون؟ قالوا لا، نحن أهل الحرم، كيف نخرج؟ فكان دائما قريش تحب تتميز عن بقية القبائل العربية بمميزة هذا. على كل حال، من الجهل ومن الجاهلية، على الإسلام اللهم لك الحمد ساوى بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الدين واحد، ما فيه لا قبيلة كذا ولا قبيلة كذا، لا شريف لا وضيع، لا غني ولا فقير، الحكم شرع الله عز وجل فيهم واحد. على كل حال، هكذا كانت العرب تصنع، قريش تصنع لا تخرج إلى عرفة. وكانوا أيضا في مزدلفة لا يخرجون حتى تشرق الشمس على جبل يقال له ثبير، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، صلى الفجر وجلس في مصلاه يلبي ويكبر ويذكر الله ويدعو الله حتى أسفر، مهوب حتى أشرقت الشمس، لا، حتى أسفر جدا. وبعد ذلك رحل ناقته عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى جمرة العقبة وهي تحية منى. أول ما يبدأ الحاج فيه رمي جمرة العقبة، وهنا تنقطع التلبية، وهنا تنقطع التلبية. نعم.
قوله تعالى واذكروه كما هداكم،
شوف هذا أيضا من مقاصد الحج، الذكر، التلبية، الاستغفار، تلاوة القرآن، ذكر الله، هذا لابد يكون يعني على لسانك أخي الحاج وعلى المسلم عموما، لكن أنت على وجه الخصوص احرص على هذا. نعم. واذكروه كما هداكم،
كرر الأمر بالذكر مرة أخرى للتأكيد عليه وبيان أهميته.
لا إله إلا الله. نعم.
وقيل الذكر الأول خاص بالتلبية والتكبير، والثاني على وجه العموم. قوله تعالى وإن كنتم،
على كل حال يعني إن كرر القصد بالأول التلبية والثاني العموم، المهم أنك أخي الحاج تستغل وقتك بالتلبية، بالذكر، بالتكبير، تلاوة القرآن، استغل والله إنها ساعات ودقائق، واعلم والله أنه فضل الله عليك، لا هو بعلم ولا بشهادات ولا بدينار ولا هي هداية من الله، توفيق من الله، تيسير من الله. واعلم أن كل مسلم في هذا الكون إذا رأوك في صعيد عرفة، في صعيد مزدلفة، منى، في الحرم، يتمنون أنه يتيسر لهم مثل هذا الشيء، وهم على نيتهم إن شاء الله، وفضل الله واسع والحمد لله. المهم أنت استغل وقتك أخي الحاج في طاعة الله سبحانه. نعم.
قوله تعالى وإن كنتم من قبله، الضمير قيل راجع إلى الهدى وقيل راجع إلى القرآن، وكلا القولين صحيح.
نعم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، فنحن نحمد الله على الهداية وعلى الاستقامة، تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. طيب قبل الأذان أيها الإخوة، من ناحية الأسبوع القادم أنا أعتذر، يوم السبت لن أستطيع الحضور هنا، ولكن يبقى معنا الأحد والإثنين. أما الأحد فسنكمل فيه بقية تفسير آيات الحج، يعني سواء هنا آل عمران فيها كذا آية، وثم ننتقل إلى سورة الحج أيضا ونفسر ما تيسر منها، هذا في يوم الأحد. أما يوم الاثنين فسيكون لقاء علميا بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. يعني نحن الآن ولله الحمد الآن نعيش في رحاب القرآن الكريم، تفسير الآيات، طيب نريد أيضا أن نتعرف على السنة، فالسنة إن شاء الله سنتعرف عليها يوم الاثنين القادم. إذن عندنا الأحد إكمال تفسير آيات الحج، والاثنين في معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج إن شاء الله تعالى. نعم.
قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس.
طيب لعلنا نتوقف عند هذا ونأخذ يعني ما تيسر من الأسئلة. نعم.